أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام فعلا إلى الباب الخامس. كما تعلمون على أنه تقدمت الأبحاث، إحنا عندنا كان المبحث الأول إذا تذكرون على أنه كان عندنا المقصد الأول في مباحث الألفاظ، ومباحث الألفاظ كما تعلمون فيها أبواب، الباب الأول في المشتق، الباب الثاني في الأوامر، واضح؟ وكذلك ذكر بعد ذلك خاتمة في تقسيمات الواجب، الباب الثالث في النواهي، الباب الرابع في المفاهيم. وصل الكلام بنا فعلا إلى الباب الخامس. إيش يبقانا من الجزء الأول؟ يبقانا من الجزء الأول الباب السادس، زين، ويبقانا كذلك الباب السابع. الباب السادس اللي هو المطلق والمقيد، والباب السابع اللي هو المجمل والمبين، وبها يتم الكلام عن الجزء الأول، وبالتالي ننتقل إن شاء الله للجزء الثاني. الباب الخامس اللي هو العام والخاص، الشيخ المظفر قدس سره يذكر تمهيد في معنى العام، العام وأقسامه، ويذكر 11 فصل بعد هذا التمهيد، 11 فصل يذكر بعد هذا التمهيد، بالتالي إنه وهو تمام الكلام في الباب الخامس. يذكر البحث الأول في ألفاظ العموم، البحث الثاني في المخصص المتصل والمنفصل، البحث الثالث في أنه استعمال العام في المخصص يجوز أو لا يجوز، البحث الرابع أو الفصل الرابع في حجية العامل المخصص في الباقي، البحث الخامس هل يسري إجمال المخصص في العام، وعندنا شبه المفهومية وشبه المصداقية، والفصل السادس لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، والفصل السابع تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض الأفراد، وكذلك الفصل الثامن تعقيب الاستثناء لجمل متعددة، والفصل التاسع تخصيص العام بالمفهوم، وما قبل الأخير اللي هو الفصل العاشر تخصيص الكتاب بخبر الواحد، والفصل الأخير اللي هو الدوران بين التخصيص والنص. كلها هاي وين مندرجة تحت هذا البحث اللي هو شنو؟ بحث العام والخاص. هاي فهرسة إجمالية لما كنا يعني سابقا أخذناه، ولما وصلنا إليه، ولما سيأتي في ماذا؟ في هذا الباب. نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى التمهيد الذي ذكره الشيخ قدس سره قبل الدخول في مباحث ألفاظ العموم. التمهيد يقول في التمهيد، يذكر أبحاث في هذا التمهيد، الغاية منها بيان المراد من معنى العام والخاص، واحد. العنوان الآخر بيان معنى التخصص، والعنوان الآخر بيان معنى التخصيص. دني يبينهن قبل الدخول ماذا؟ في بحث العام والخاص. الجواب أنه أن العام بالتالي ذكرت له عدة تعريفات. الشيخ قدس سره يقول أن معنى العام هو معنى بديهي وواضح، ماكو داعي لذكر تعريفات، بل أنه لا نحتاج إلى ذلك، وإذا ذكرت تعريفات للعام فهي من باب التعريفات اللفظية، لأن معنى العام معناه بديهي واضح. شنو معنى العام؟ معنى العام الاستيعاب. معنى العام العموم هو الاستيعاب، بمعنى استيعاب لجميع الأفراد الطبيعة، هذا معنى العموم. هذا الاستيعاب اللي استفيد من الوضع عن طريق الواقع يسمى عموم، وإن استفيد عن طريق مقدمات الحكمة يسمى إطلاق. إحنا الآن كلامنا في ماذا؟ في العموم اللي هو الاستيعاب الذي يستفاد من ماذا؟ من الواو. فحينئذ التعريفات التي تذكر هي في الواقع ليس تعريفات حقيقية، بل هي تعريفات ماذا؟ لفظية، يعني تعريف لنفس اللفظ لا للمعنى الحقيقي، لأنه بالتالي تعريفات لفظية، بالتالي لأنه المعنى معنى بديهي معنى العام اللي هو مركوز والثابت والراكز في الذهن، وهو الاستيعاب والشمول. وعليه ما دام الأمر كذلك، فحينئذ تكون التعريفات اللي مذكورة هي تعريفات ماذا؟ هي أحسنتم، تعريفات لفظية وليس تعريف حقيقي. واضح هذا إن شاء الله؟ لأن التعريف الحقيقي لا بد أن يكون المعرف أجلى من المعرف، يلا يصير تعريف حقيقي. وهاي التعريفات التي تذكر هي ليست كذلك، مو أجلى، مو أوضح من المعرف، فحينئذ لا تعدو عن كونها تعريفات لللفظ لا تعريف للمعنى. إذن واضح هذا معنى، بالتالي معنى العموم، لكن يمكن أن يعبر عنه بأنه اللفظ الشامل لجميع ما يمكن أن ينطبق عليه. بمعنى لدينا عنوان، هذا العنوان بشمولية وبعمومية واستيعاب لجميع الأفراد، كما لو قيل أنه كل عالم يجب إكرامه، أكرم كل عالم. هاي الآن بالتالي عالم، هاي طبيعة، هذه الطبيعة بها قابلية على الانطباق على أفراد كثيرة، هذا هو العموم. فكل عالم هو عام، لأنه لفظ يشمل كل مصداق يمكن أن ينطبق عليه هذا العنوان بما له من مفهوم. جيد، هذا افتهمنا العموم. إذن العموم هو أن يكون هنالك عنوان وطبيعة، وهذه الطبيعة عندها قابلية على الانطباق على شنو؟ على أفراد كثيرة، على جميع الأفراد. جيد، ويقابل العام، يقابله الخاص. الخاص هو اللفظ الذي لا يشتمل إلا على بعض المصادق، إلا لا يشتمل على بالتالي كل بعض المصادق، كما لو قلنا أكرم بعض العلماء، هذا يعبر عنه بالخاص، وضع لذلك لكون الطبيعة بالتالي تشمل بعض الأفراد، هي موضوعة لشمول الطبيعة، ذلك العنوان شموله لبعض الأفراد لا لجميع الأفراد. من هنا يتضح على أن وصف العموم ووصف الخاص هو وصف لنفس اللفظ. العام والخاص هو نفس وصف لللفظ، هذا لفظ عام، هذا لفظ خاص، كما عندما نقول أكرم، بالتالي العالم كل عالم وأكرم بعض العالم. زين، لكن قد بالتالي يطلق على الحكم فنقول حكم عام وحكم خاص، وهذا الإطلاق راح يكون وصف للحكم بلحاظ العموم والخصوص، وصف بلحاظ المتعلق، وإلا هو مو الحكم عام. الحكم عندما ماذا يكون ثابت لموضوع أو متعلق عام يسمى الحكم عام، إذا كان ثابت لموضوع متعلق خاص يسمى خاص. فإذا قلنا الحكم عام أو الحكم خاص هو بلحاظ، وهذا وصف للحكم بلحاظ ما تعلق به الحكم، لا أنه وصف لنفس الحكم. فقولنا أكرم كل عالم يعني يجب عليك إكرام كل عالم، حيث أن هاي كل عالم بها بالتالي عمومية، فحينئذ يكون الحكم عاما. أكرم بعض العلماء يكون الحكم ماذا؟ خاصا. إذن الخصوصية أنه هذا الحكم خاص، الحكم خاص، الحكم عام بلحاظ المتعلق كما بينا. جيد، هذا خلنا نقرأ هذا المقدار الذي ذكره الشيخ المظفر قدس سره. قال تمهيد، هذا التمهيد بالتالي قبل الدخول في الفصول اللي هي 11 فصل كما ذكرنا. العام والخاص هما من المفاهيم الواضحة البديهية التي لا تحتاج إلى تعريف إلا لشرح اللفظ. إيش وقت يكون التعريف لفظي؟ إذا كان المعرف أجلى وأوضح من ماذا؟ من التعريف. يعني معناه أوضح من التعريف. ذيك الساعة التعريف الموجودة ماذا نقول لها؟ أنها تعريفات لفظية. قال: إلا لشرح اللفظ وتقريب المعنى إلى الذهن، فلذلك لا محل لتعريفهما بالتعاريف الحقيقية. ما عندنا بالتالي عندنا تعريف حقيقي للخاص والعام، لأن تعريفه واضح. فإذا كان واضح التعريفات حينئذ التي تذكر هي تعريفات لفظية. العام هو الاستيعاب والشمول، الخاص هو عدم الاستيعاب والشمول. والقصد من العام هو اللفظ الشامل. فهم لاحظين؟ إذن العموم هو وفي الواقع ماذا؟ وصف لللفظ، هو اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له. أنا عندما أقول على سبيل المثال أكرم العالم أو أكرم كل عالم، بالتالي الآن عندنا هنا شمولية وعمومية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ العالم عنوان، وهذا العنوان بقابلية الانطباق على جميع الأفراد. وقد يقال للحكم، قد يوصف العموم يكون وصفا للحكم، فنقول حكم عام وحكم خاص. أنه عام أيضا باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع أو المتعلق أو المكلف. فإذا هاي العمومية هي ماذا؟ باعتبار شموله لجميع، ولا هو الحكم مو بنفسه عام. لما كان موضوع عام يصير عام، موضوع خاص يصير خاص. والقصد من الخاص هو الحكم، أيضاً وصف للحكم، الحكم الذي لا يشمل إلا بعض أفراد موضوعه أو المتعلق أو المكلف، أو أنه اللفظ الدال على ذلك، بمعنى أنه وصف ماذا؟ للنفس اللفظ. والتخصيص الآن راح يعطينا معنى أنه بيان هذين العنوانين، التخصيص وعنوان ماذا؟ التخصص. شنو الفرق بيناتهم؟ أما بالنسبة للتخصيص فهو عبارة عن إخراج بعض أفراد الموضوع العام عن الحكم، وهذا الإخراج عادة يكون ماذا؟ عن طريق القرينة. كما لو قيل أكرم كل عالم ثم ماذا قال؟ إلا الفاسق. هذا التخصيص إما يكون عن طريق مخصص، إما يكون متصلا وإما يكون منفصلا، هذا يأتي ما يهمنا. لكن خلينا نعرف شنو التخصيص. التخصيص هو الإخراج والاستثناء. عندي الحكم بالتالي أن الذي حصل تخصيصه استثناء هو كان داخل في ماذا؟ فيما أخرج منه المخصص. يعني بمعنى أن العالم الفاسق كان داخلا تحت عنوان العالم، فإن عنوان العالم كما يشمل الفاسق يشمل، كما يشمل العادل يشمل الفاسق. لكن حصل إخراج من ذلك ماذا؟ من ذلك العنوان، يعني من أفراد العنوان، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى تخصيصا. أكرم كل عالم إلا الفاسق، فخرج فحصل إخراج، يعني كان داخلا تحت العموم ثم بعد ذلك أخرج عن طريق ماذا؟ المخصص. فإن قولنا كل عالم شنو معنى؟ هو عام له مصاديق متعددة، هنقول 100، لكن شنو؟ لكن حصل إخراج هذا الفرد، وقد كان سابقا داخل تحت هذا العنوان، لكن حصل إخراجه عن طريق القرينة. حينئذ هذا الذي ماذا يسمى؟ حينئذ الإخراج ماذا يسمى؟ يسمى بالتخصيص، بخلافه بلحاظ الكولوياي التخصص. إذن التخصيص هو إخراج بالتالي عن طريق القرينة، بحيث لولا القرينة لولا المخصص لكان داخلا في ماذا؟ لكان داخلا تحت العام. بوجود القرينة المخرجة حينئذ خرج عن العام، وهذا الإخراج يكون ماذا؟ يسمى بالتخصيص. أما التخصص أصلا هو ما داخل في الموضوع، يعني هو أصلا خارج عن الموضوع من البداية، أصلا ما داخل، أصلا ما داخل من البداية. فكل فرد لا يكون داخلا في موضوع الحكم يكون خروجه وخروج تخصص، مو تخصيص خروج تخصيصي وإنما خروج تخصصيا. فالخروج هنا يعبر عنه بالخروج الموضوعي، بينما التخصيص خروج من ماذا؟ خروج من الحكم. أما هنا خروج ماذا؟ من أصل الموضوع، كما لو قال المولى أكرم كل عالم وزيد لم يكن عالما فهو حينئذ خارج عن دائرة الإكرام، لكن خروج عن دائرة الإكرام ليس عن طريق التخصيص وإنما عن طريق التخصص. نستطيع أن نلخص ذلك بأن نقول أن التخصيص هو الخروج الحكمي، يعني خروج بلحاظ الحكم وداخل بالموضوع، لكن بالتالي لم يشمله الحكم بسبب وجود ماذا؟ مخرج وقرينة. أما التخصص هو الخروج من الموضوع أصلاً، هو مداخل بالموضوع من البداية، مداخل بالموضوع. وهنالك أمثلة، نستطيع أن نذكر بعض الأمثلة الفقهية، كما في مسألة على سبيل المثال الغيبة، إذ ورد في تعريفه كما ذكرها السيد الخوئي قدس سره في منهاجه أن الغيبة هي أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، يذكر المؤمن في عيب بغيبته. أما لو كان مثلا أنه ذلك المستغاب ظالم، وإن كان مؤمنا وإن كان إثنى عشريا لكنه ظالما، لكنه ظالم، فإذا كان ظالم حينئذ ماذا؟ بالتالي من جملة المجوزات بالتالي للغيبة هو جواز غيبة ماذا؟ الظالم، إذا كان بالتالي مشهورا ومعروفا بظلمه. هذا يسمى تخصيص، يعني الغيبة حرام إلا على ظالم، هذا تخصيص. أما بالنسبة إلى الغيبة لغير المؤمن كالمخالف، هذا نعبر عنه تخصص، هو أصلا مداخل تحت عنوان ماذا؟ تحت عنوان الغيبة، لأن الغيبة عادة تكون للمؤمن، وهذا حيث أنه ليس بمؤمن فيكون خروجه هو خروج من الموضوع، لا أنه خرج بسبب وجود قرينة عن الموضوع، مو أنه هو كان داخلا ثم خرج، أصلا هو مداخل في الموضوع. هذا خلنا نقرأ هذا المقدار، إذا أكو سؤال من الأخوة أنا أكون بالخدمة أحبتي. واضح المطلب أحبتي؟ واضح، جيد جيد. خلنا نقرأ هذا المقدار، هو عبر عنه بتعبير قصير الشيخ المظفر، لكن بالتالي مع هذا البيان اللي ذكرناه إن شاء الله يكون واضح. التخصيص هو إخراج بعض الأفراد، إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم بعد أن كان اللفظ في نفسه لفظ العام شاملا له لولا التخصيص، كما في قولنا أنه أكرم العالم ثم أخرجنا فرد من أفراد العالم اللي هو شنو؟ الفاسق غير مثلا العادل. أما التخصص هو أن يكون اللفظ من أول الأمر من دون تخصيص، من دون إخراج، من أول الأمر هو غير شامل لذلك الفرد غير المشمول للحكم، ومن بداية مداخل. جيد، هسه الآن ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى أقسام العام. العام فيه أقسام ثلاث، العموم إما أن يكون عموما استغراقيا، وإما أن يكون العموم عموما مجموعيا، وإما أن يكون العموم هو عموم بدلي، وبالتالي كل استيعاب، يعني الجامع المشترك بين هذه الأنواع من العام هو أنه انطباق المقسم عليها اللي هو شنو؟ أنه الشمول والاستيعاب. في كل من هذه الأقسام يوجد فيها شمول واستيعاب، لكن الشمول والاستيعاب كل بحسبه يختلف. فإن كان شمولا واستيعابا لجميع الأفراد على في عرض واحد، حينئذ ماذا يسمى هذا العموم وهذا الاستيعاب وهذا الشمول؟ يسمى بالعموم الاستغراقي. وأما إذا كان العموم والاستيعاب بمعنى أنه أن الأفراد كلها ستكون بمثابة الموضوع الواحد، هو شامل للأفراد لكن الأفراد ليست على نحو المصادق إلا وإنما على نحو جزء الموضوع، بمعنى أنها تشترك جميعا فتشكل موضوعا واحدا، هذا يسمى بالعموم المجموعي. أما إذا قلنا بأن العموم هو بمعنى صلاحية كل فرد لأن يكون موضوعا للحكم، تعبير دقيق، صلاحية كل فرد لأن يكون موضوعا للحكم، هذا هو المعبر عنه بماذا؟ بالعموم البدلي. هذا يحتاج إلى وقوف لنقف على كل قسم من هذه الأقسام. أما بالنسبة إلى العموم الاستغراقي فأمره واضح، هو العموم الذي يكون مفاده ماذا؟ استيعاب الحكم لجميع أفراد الموضوع لكن في عرض واحد الكل، بالتالي أنه فيكون الحكم ثابت لكل فرد من أفراد الطبيعة على نحو العطف بالواو، مثل أكرم كل عالم، يعني أكرم هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم وهكذا، بحيث أنه الحكم يكون ثابت للأفراد على نحو الاستغراق. نشوف إحنا هذا العنوان عالم، هاي العنوان وهذا الطبيعة هي طبيعة بالتالي شاملة لكل ما صدق عليه أنه عالم، هذا عالم وهذا عالم وهذا عالم وهكذا، فحينئذ الحكم إذا انصب على مثل هذا الموضوع العام بالعموم الاستغراقي يسمى الحكم أيضا حكما استغراقيا، أو عمومه عموم استغراقي، مو الحكم استغراقي، لا لا، يسمى الحكم عام بالعموم الاستغراقي بلحاظ أن موضوعه هو عام بالعموم الاستغراقي. يعني شنو مثال بعد وضحونا أكثر؟ يعني بمعنى أن الحكم سوف ينحل. العموم الاستغراقي بطبيعة هو أن الحكم المنصب على الموضوع الذي هو عام بالعموم الاستغراقي ذلك الحكم سوف ينحل إلى أحكام متعددة بعدد أفراد ماذا؟ أفراد تلك الطبيعة. واضح؟ هو من حيث الإنشاء حكم واحد لكنه بالتالي من حيث الحقيقة والواقع فهو صح، فهو واحد إنشاء لكنهم متعدد ماذا؟ من حيث الحقيقة والواقع، ولذلك ماذا؟ سوف يكون لكل فرد إطاعة مستقلة وعصيان مستقل لا ربط له بإطاعة وعصيان الأفراد الأخرى. المولى قال لعبده أكرم كل عالم. الآن الموجودين اللي هم تحت القدرة اللي موجودين خلينا نشوف، خلينا نقول أنهم 100، فلو أكرم 50 فسوف يكون مطيع بلحاظ 50 وعاص بلحاظ ماذا؟ بلحاظ 50 الأخرى. إذن الحكم ينحل، فإذا انحل الحكم بعدد الأفراد اللي ينطبق عليها العنوان اللي تنطبق عليها الطبيعة، كذلك سوف ماذا؟ تنحل الامتثالات بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المكلف، كما في قوله أنه لو قال المولى صم كل يوم من شهر رمضان، بالتالي هنا أيضا يوجد انحلال كل يوم، هاي طبيعة اليومية بالتالي تصدق على كل أيام شهر رمضان، فهو عموم ماذا؟ عموم استغراقي. إذا صام البعض بالتالي يكون ممتثلا، البعض الآخر يكون ماذا؟ عاصيا. ما عندنا به كلام، خلنا نقرأ. قال العموم الاستغراقي وهو أن يكون الحكم شاملا لكل فرد فرد، فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم، يعني بمعنى أنه أكرم كل عالم، هذا العالم أكرمه، كل فرد من أفراد الطبيعة وأفراد العام هو بحد ذاته موضوع لذلك الحكم. إحنا مو قلنا أن الحكم ينحل، كذلك الموضوع أيضا راح ينحل بعدد الأفراد، ولكل حكم متعلق بفرد من الموضوع عصيان خاص وله امتثال خاص، كما في قولك أكرم كل عالم، هذا واضح إن شاء الله. أما بالنسبة إلى العموم المجموعي، قالوا أن العموم المجموعي هو العموم الذي يكون مفاده ثبوت الحكم لجميع الأفراد، لكن نفس العموم الاستغراقي حكم ثابت لجميع الأفراد، لكن وين الاختلاف؟ على أن يكون المجموع بما هو مجموع الأفراد بما هي أفراد ماذا تكون؟ كلها موضوعا واحدا لحكم فارد، لحكم واحد، فيكون كل فرد من أفراد الطبيعة جزء الموضوع، ويكون المجموع كله موضوعا واحدا مركبا من تمام الأفراد بأسرها. بالمثال يتضح، بالمثال يتضح، مثل الإيمان بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. عليك يجب الإيمان بكل الأئمة. هنا الإمام والأئمة بالتالي هو طبيعة، هاي طبيعة لها أفراد اللي هي الأفراد المعروفة 12 إمام صلوات الله وسلامه عليهم. بالتالي أنه هنا المطلوب على أن هذه الأفراد كلها تشكل موضوعا واحدا ولها امتثال واحد، ما عندنا هنا انحلال كما في العموم الاستغراقي، ولا يوجد لدينا أيضا تعدد الامتثالات وتعدد العصيان، إما أن تؤمن بأجمعهم أو لا. فالعموم هنا عموم ماذا؟ عموم مجموعي. أيضا يوجد استيعاب ويوجد شمول، بمعنى أن هذا العنوان عنوان يجب الإيمان بالأئمة، هذا عنوان الأئمة مستوعب للأئمة 12 باستيعاب وبشمول، لكن هذه الأفراد كلها ماذا؟ تشكل موضوعا واحدا وامتثالا واحدا لحكم واحد، وبهذا افترق العموم المجموعي عن العموم الاستغراقي، بأنه في العموم المجموعي لا ينحل الحكم إلى أحكام متعددة بعدد أفراد الطبيعة، بل هنالك ليس هنالك إلا حكم واحد موضوعه هو مجموع الأفراد، وبالتالي أنه لا يكون للمجموع للعموم المجموع إلا امتثال واحد وعصيان واحد، ولا يكون المكلف مطيعا إلا بإتيان تمام الأفراد، ويكون عاصيا بترك ماذا؟ فرد واحد. هذا الإنسان لا يسمى أنه مؤمنا ومطيعا ومواليا إلا إذا آمن بجميع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، لأنها كلها تمثل موضوع واحد. أما لو وقف على إمامة واحد منهم كما في الواقفية قطعية غيرهم، حينئذ هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى شيعيا ولا يسمى ممتثلا ولا يسمى مواليا، لأنه بالتالي المطلوب منه هو الإيمان بالمجموع بما هو مجموع، ما عنده هنا لا يوجد انحلال في الحكم حتى نقول هو امتثل بلحاظ هذا الإمام عليه السلام ولم يمتثل بلحاظ ذاك الإمام، لا، كلهم لم يعني لو آمن بعشرة من الأئمة لم يؤمن بالإمام الغائب صلوات الله وسلامه عليه الحاضر، حينئذ لا يسمى ماذا؟ لا يسمى ممتثلا، لأن المطلوب هو المجموع ولا يحصل إلا بامتثال واحد. جيد، خلينا نقرأ هذا المقدار. قال: العموم المجموعي وهو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو مجموع، فيكون المجموع موضوعا واحدا كوجوب الإيمان بالأئمة، فلا يتحقق الامتثال إلا بالإيمان بالجميع. قبل الانتقال إلى العموم البدلي، أنا أسأل الأخوة إذا أكو شيء مو واضح حتى أكون ماذا؟ بالخدمة. تفضلوا، شنو المو واضح؟ أكو بني ال أحسنت. أما بالنسبة للعموم الاستغراقي يوجد انحلال بخلافه في العموم المجموعي، لا يوجد انحلال. الفارق شنو الفارق؟ أنا عندما أقول على سبيل المثال تصدق على كل فقير، أنت مأمور بالتصدق على كل فقير. لو كان الفقراء اللي موجودين فعلا هم شكد؟ هم 100، هم 100. هنا الحكم بما أن العموم هنا هو عموم استغراقي، الحكم سوف ينحل بعدد ماذا؟ بعدد أفراد الموضوع. يعني تصدق على الأول أنت مأمور به، تصدق على الثاني، تصدق على الثالث، وهكذا وصولا إلى 100. بمعنى أن كل فرد من أفراد العموم الاستغراقي سوف يكون موضوعا مستقلا للحكم. الانحلال بما أنه يصير بالحكم هم يصير انحلال بالموضوع، يعني الموضوع يتعدد بعدد أفراده. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ المكلف بالتالي راح يتعدد الامتثالات وتتعدد ماذا؟ يتعدد العصيان. بمعنى أنه لو تصدق على 70 لكان ممتثلا بلحاظ 70 وعاصا بلحاظ 30. هو هذا طبيعة العموم الاستغراقي، هو طبيعته. هسه تقول لي هذا مين الفهم اجى؟ هذا بالتحليل العرفي، بالتحليل العقلائي، هكذا العقلاء يتعاملون مع العموم. ماذا؟ وحتى احنا موجود بحياتنا هذا المعنى، هذا المعنى ايضا موجود بحياتنا. العبد يقول للسيد المولى يقول لعبده انه اكرم كل فقير، والفقراء اللي كانوا موجودين 10 راحوا اكرم 8، راح يقول له على 8 احسنت، لكن سيحاسبه على ماذا؟ على الاثنين الذي لم يكرمه. بخلافه في العموم المجموعي، فإن العموم المجموعي لا يوجد انحلال لا من طرف الحكم ولا من طرف الموضوع. هسه تقولي شلون الاستيعاب اللي موجود؟ شلون نسميه عموم؟ نسميه عموم بلحاظ أن العنوان شامل ومستوعب لجميع الأفراد، كما في ماذا؟ كما أنه إحنا مأمورين بالإيمان بالأئمة عليهم السلام. الإمامين، هذا عنوان الإمام، هم يصدق على الإمام الأول وصولا إلى الإمام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه. لكن بالتالي أنه المطلوب هو الإيمان بأجمعهم، لا يمكن أن يمتثل البعض دون البعض، لأن المطلوب الكل. وكذلك الإيمان بالأنبياء كذلك والأولياء كلهم. هسه الأنبياء بالتالي حتى أنه حتى لما عرفنا أسماءهم وكذا، لكن على نحو الإجمال نحن مأمورين بالإيمان بأجمعهم. إذا آمنت ببعضهم دون البعض بالتالي هذا أنت لا تعد ماذا؟ لا تعد ممتثلا. هذا هو المعنى بالتالي أنه العموم هنا عموم على نحو العموم المجموعي، وبالتالي الحكم لا ينحل. يعني الحكم منصب على موضوع، هذا الموضوع أفراده متعددة، كل فرد من أفراد هذا الموضوع لا يكون موضوع مستقل، وإنما هو جزء الموضوع باشتراكه مع البقية يمثل موضوعا واحدا. ها سيدنا واضح إن شاء الله؟ أنا خادم، إذا مو واضح قلوا لي. تفضل مشايخنا، أي شيء واضح أنا بالخدمة. بني مو واضح سؤالكم مو واضح شيخ أنور، شنو سؤالكم؟ المدار في هذا التقسيم شنو؟ الاستيعاب والشمول هو المقسم اللي موجود بكل هاي الأقسام. إذا ما لقينا بقسم من هذه الأقسام، هذا القسم يكون يطلع يخرج. الاستيعاب والشمول إما أن يكون استيعابا وشمولا على نحو الاستغراق أو على نحو المجموع أو على نحو البدلية. واضح شيخ أنور؟ هو قلت لكم شيخنا المنشأ هو الاستيعاب والعموم، هو المقسم، أي هو المقسم، هو نفسه هذا نسميه المقسم سبب التقسيم. أن الاستيعاب والشمول إما أن يكون على نحو الشمولية أو على نحو المجموعية أو على نحو البدلية، هو هذا المنشأ في التقسيم أو أساس القسم إن صح التعبير. واضح شيخ أنور؟ جيد. هسه أريدكم تلتفتوا لي بالعموم البدلي. العموم البدلي عندنا به مشكلة. شي هي المشكلة اللي موجودة إن شاء الله بعد البيان التفصيلي ستتضح أكثر، بس بدوا هكذا أقول أنه منهم من قال أن العموم البدلي ليس عموما، ما عندنا به شمول، ما عندنا به استيعاب، فلا بد أن يخرج من ماذا؟ من أقسام العموم، ما به استيعاب، هو على نحو البدلية. أسخي يتضح التعريف والبيان للعموم البدلي، ثم بعد ذلك نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى المناقشات. العموم البدلي قالوا، أريدكم تلتفتون شوية مؤنة تحتاج. العموم البدلي هو الذي يكون مفاده شمول الحكم لجميع الأفراد، يا أفراد الموضوع، لكن لا على نحو الطولية، وإنما على نحو العفو، لا على نحو ماذا؟ العرضية، وإنما على نحو الطولية والبدلية. وإنما على نحو الطولية والبدلية، بمعنى أنه على نحو سبيل العطف بأو. هذا مو واضح، هذا مو واضح، وضحنا بعد أكثر. إعادة للتعريف أكون بالخدمة، أنه العموم البدلي هو العموم الذي يكون مفاده شمول الحكم. هسه شمول الحكم هم موجودة بالاستغراقي، موجودة هم بالاستغراقي هم بالمجموعي. بعدنا الفاصل وين؟ يعني الذي يفصل العموم البدلي عن غيره. قال شمول الحكم لجميع الأفراد، هنا هم نفس الشيء، الاستغراقي هم الحكم شامل لجميع الأفراد، بالمجموع الحكم شامل لجميع الأفراد. وين الفصل؟ قال ولكن بنحو الطولية والبدلية وعلى سبيل العطف بأو، لا في عرض واحد، وبالتالي أنه يكون على سبيل العطف بالواو، لا في عرض واحد وبالتالي على سبيل العطف بالواو، كما تقدم وين؟ في العموم الاستغراقي. العموم الاستغراقي أحبتي الحكم شامل لجميع الأفراد، لكن شمول لجميع الأفراد في عرض واحد، بمعنى أنه يشمل هذا الفرد والفرد الآخر والفرد الآخر وهكذا. أكرم كل عالم، بمعنى يجب عليك أن تكرم هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم. أما بالنسبة إلى العموم البدلي، لا، الحكم شامل للأفراد، ولكن شنو؟ على نحو البدلية وعلى سبيل العطف بأو. أنا عندما أقول لك على سبيل المثال أكرم أي عالم شئت، أي عالم شئت، وين العمومية هنا؟ هنا الحكم اللي هو وجوب الإكرام منصب على الموضوع، يا موضوع اللي هو أي عالم. لم يقل لي أنه كل عالم، بل قال أي عالم شئت. أكو هنا شمولية، شمولية من حيث شنو؟ التفتوا جيدا، أنا هنا الطالب في العموم البدني لابد أن يلتفت إلى هذه القضية، وهو أين الشمولية والاستيعابية اللي موجودة في العموم البدني. لأن هنالك من أشكل وقال أن العموم البدني يجب إخراجه عن العموم لأنه ليس فيه استيعاب. الجواب هنالك استيعاب وهنالك شمولية. وين الشمولية والاستيعاب؟ الجواب الشمولية والاستيعاب بمعنى صلاحية كل فرد لأن يكون موضوعا للحكم. كل فرد من أفراد الموضوع فيه صلاحية وفيه قابلية أن يكون فردا من أفراد ماذا؟ من أفراد الموضوع. هنا شمولية، هاي هنا شمولية. فعندما تقول أكرم أي شخص، أي عالم، أي رجل، شنو معنى؟ أنت بالتالي يجب عليك الإكرام، إما أن تكرم هذا أو هذا أو هذا إلى ما شاء الله. هنا شمولية وهنا الاستيعاب. فلذلك كان قولوا ياي العموم البدلي من قسما من أقسام العموم اللي هو الاستيعاب والشمول. هاي الفقرة لهنا ولا هو فيه كلام، لكن بلحاظ هذه الفقرة أكو سؤال، بلحاظ خصوص هذه الفقرة أكو سؤال أحبتي. بني فبالتالي شلون باستيعاب؟ احنا ترى بالمناسبة الاستيعاب، بسم الله الرحمن الرحيم، نقطة. الاستيعاب في العموم البدلي يختلف عن الاستيعاب في العموم المجموعي، والاستيعاب في العموم المجموعي يختلف عن الاستيعاب في العموم الاستغراقي. أقرب استيعاب إلى الذهن، يعني معنى الشمولية والاستيعابية، أوضح استيعاب إلى الذهن هو النوع الأول اللي هو شنو؟ الاستيعاب اللي هو بمعنى العموم الاستغراقي، هذا كل واحد يفهمه. لكن الاستيعاب على نحو العموم المجموعي فيه مؤنة بي شوية خفاء، والذي هو أخفى منه هو الاستيعاب على نحو البدلية، يختلف. هناك استيعاب بمعنى أن الحكم شامل لكل الأفراد، وكل هذا وين بالعموم الاستغراقي، وكل فرد من أفراد الموضوع هو بحد ذاته موضوع مستقل إلى ماذا؟ إلى الحكم. وأما بالنسبة إلى العموم المجموعي أيضا يوجد استيعاب، الحكم شامل لكل الأفراد، بس أكو نقطة أن هذه الأفراد كلها تشكل موضوعا واحدا. أما الاستيعاب في العموم البدني هو أنه كل فرد من أفراد الموضوع بصلاحية أن يكون موضوعا للحكم، كل فرد بصلاحية، مو بمعنى أن الحكم شامل لكل الأفراد، لا، بمعنى أنه شامل بمعنى أنه مثل العموم الاستغراقي، لا لا لا، بمعنى أن كل فرد من الأفراد صالح لأن يكون ماذا؟ موضوعا للحكم، بس مو معنى أنه موضوع بمعنى على نحو الانحلال الحكم، لا 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 لا، إذا على نحو انحلال الحكم هذا يكون مجموع استغراقي، لا لا لا، وإنما عندما نقول أكرم أي عالم، أنا بحيث شفت واحد أكرمته، واحد أكرمته هنا أعد ممتثل، نعم أعد ممتثلا، لأنه هسا واحد يقول لي أنت ليش أكرمت هذا مو هذا، أقول أني الواجب علي إكرام أي عالم على نحو البدلية، عندي استيعاب وشمول وعندي حرية في اختيار وانتقاء أي عالم من العلماء، هذا معنى هاي، عندي حرية وفي الانتقاء، هذا معنى الشمول، هو هذا معنى الشمول، لكن هذا شمول سنخ شمول يختلف عن ماذا؟ واستيعاب يختلف عن الاستيعاب اللي موجود في العموم الاستغراقي والعموم المجموعي. الوقوف على ذلك إن شاء الله وبيانه بشكل أكثر وأدق إن شاء الله يأتي إلى يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.